عظيم المولد في الدين، بل هو الأصل الذي عليه المدار، حتى قال الشيخ رويم لابن خفيف رحمه الله تعالى: يا بني اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. وقال أبو حفص: التصوف كله أدب، ومن ضيع الأدب فهو بعيد من حيث يرجو القربى، ومردود من حيث يظن القبول. وعن سعيد بن المسيب: من لم يعرف ما لله عليه، ما لله تعالى عليه في نفسه، ولم يتأدب بأمره ونهيه، كان من الأدب في عزلة. وقد سبق الكلام على الأدب عموما عند قول سيدنا الناظم: يا ذا الفضل والأدب، والآداب كثيرة، فآداب في الأقوال، وآداب في الأحكام، وآداب في العبادات، وآداب في العادات، فمن العادات الأكل، ولكنه ذريعة إلى الدين، فينبغي أن يظهر عليه أنوار الآداب الدينية وسننه الشرعية، فيصير بذلك من العبادات والوسائل الصالحات مدفعة للسيئات، مجلبة للحسنات. وإن كان من أكبر الشهوات وأوفى الحظوظ النفسيات، فإنما الأعمال بالنيات وصدق الطويات، ولكن ذلك موضع غرور للنفس، فليحذر، وبالله التوفيق وعليه التكلان. قال السهروردي: تناول الطعام أصل كبير يحتاج إلى علوم كثيرة. وقال حجة الإسلام رحمه الله تعالى: مقصد ذوي الألباب لقاء الله تعالى في دار الثواب، ولا طريق إلى ذلك إلا بالعلم والعمل، ولا يمكن المداومة عليهما إلا بسلامة البدن، ولا تصفو سلامة البدن إلا بتناول قدر حاجة من الأطعمة. فمن هنا قال بعض الصالحين: إن الأكل من الدين. قال: فأول آداب الأكل أن يكون الطعام حلالا في نفسه، طيبا في جهة مكسبه، موافقا للسنة والورع، لم تدخله مداهنة، ولا كان بسبب مكروه في الشرع، ولا بحكم هوى، وهذا هو الحلال المطلق، ثم ما دونه في المرتبة على حسب الوقت والحال. وليحذر من الحرام والشبهة القوية، فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، كما في الحديث. فكون الطعام حلالا طيبا هو الأصل، وهو من الفرائض المحتومة وأصول الدين المعلومة. ومن آداب الأكل غسل اليدين قبل الأكل وبعده، فقد ورد أنه ينفي الفقر واللمم، وورد النهي عن النوم وفي اليد ريح الطعام من غير غسل. ومنها ألا يأكل متكئا ولا مضطجعا ولا قائما، بل يجلس على رجله اليسرى ناصبا اليمنى، أو يجثو على ركبتيه جالسا على ظهر قدميه. ومنها أن ينوي به التقوي على طاعة الله تعالى، ولا يقصد التنعم والتلذذ. وعلامة ذلك أن يقلل الأكل وألا يأكل إلا بعد الجوع الصادق، ومن فعل ذلك لم تصبه علة، لأن أصل كل علة البردة، أي التخمة. ومن آداب الأكل كثرة الأيدي على الطعام، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكل وحده، وقال: خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي. وقال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. ومن الآداب أن يبدأ بسم الله في أوله ويختم بحمد الله. وللذكر وحضور القلب في الأكل أثر كبير، ولا يسع إهماله، وكذلك الفكر. وذكر الله شفاء ودواء لكل علة في القلب والجسد، وهو آكد آداب الأكل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان لا يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. وورد: فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله عليه، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. ولما أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خبز ولحم وتمر وبسر ورطب، ودمعت عيناه. وكان أتى لهم بذلك أبو أيوب: والذي نفسي بيده، إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. فكبر ذلك على أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: بل إذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فقولوا بسم الله، فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي هو أشبعنا، وأنعم علينا فأفضل، فإن هذا كفاف هذا.
رضي الله عنكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به بعلومه في الدارين أمين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. والأكل بفتح الهمزة المرة الواحدة من الأكل، الأكل بفتح الهمزة المرة الواحدة من الأكل، وقيل بضمها وهي اللقمة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام وارزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية قال: الحمد لله الذي أطعمني وأشبعني وأسقاني وأرواني، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن آدابه أن يأكل باليمين ويصغر اللقمة ويجود مضغها، ولا يمد يده إلى لقمة أخرى حتى يبتلع ما في فيه. ومن آدابه ألا يذم مأكولا، بل إن أعجبه أكله وإلا تركه. ومنها أن يأكل مما يليه، ولا يدير يده في الإناء كله إلا لفاكهة فلا، لأنها ليست نوعا واحدا. ومنها ألا يأكل من ذروة القصعة أي أعلاها، ولا من وسط الطعام، بل يأكل من سدارة الرغيف، ولا يقطعه بالسكين، ولا يوضع عليه وعاء ولا غيره إلا ما يؤكل به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكرموا الخبز فإنه من بركات السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى، ولا يدعها للشيطان. ومنها ألا يمسح يده بالخبز، ولا ينفخ في الطعام الحار، فإنه منهي عنه، بل يصبر إلى أن يسهل أكله. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، ابدأ طعامك بالملح واختم بالملح، فإن الملح شفاء من 70 داء، منها الجنون والجذام والبرص ووجع البطن ووجع الأضراس. ويأكل من التمر وترا 11 أو 21 أو ما اتفق، ولا يجمع بين التمر والنوى في نحو طبق ولا في كفه، بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم يلقيه، وكذا كل ما له عجم وثفل. وألا يترك ما استردله من الطعام ويطرحه في القصعة، بل يتركه مع الثفل حتى لا يلبس على غيره فيأكله. ولا يكثر الشرب في أثناء الطعام إلا إذا غص بلقمة أو صدق عطشه، وإذا شرب فيأخذ نحو الكوز بيمينه وينظر فيه قبل الشرب، ولا يتنفس فيه ولا يتجشأ فيه، ويشرب في 3 أنفاس، يسمي في أولها ويحمد في آخرها، ويقول بعد الشرب: الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته، ولم يجعله ملحا إجاجا بذنوبنا، ويشربه مصا لا عبا. ومن آداب الأكل لعق الأصابع والإناء أي مصها بعده، فقد جاء فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل بأصابعه 3 بالإبهام والتي تليها والوسطى، ثم يلعق أصابعه 3 قبل أن يمسحها الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام. وجاء فيه عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. بل جميع هذه الآداب المذكورة دلت عليها أخبار وآثار لم نذكرها إيثارا للاختصار، ذكر ذلك حجة الإسلام رحمه الله. ومن آداب الأكل المتأخرة عنه لقط فتات الطعام، فقد ورد أن من فعله عاش في سعة وعوفي في ولده، وفي رواية أمن من الفقر والبرص والجذام وصرف عن ولده الحمق. ومنها أن يتخلل بعده ويتمضمض بعد الخلال، ففيه أثر عن أهل البيت، ولا يبتلع ما يجري من بين أسنانه بالخلال بل يرميه، فإنه منهي عن بلعه، ولا بأس بما يلوكه بلسانه. ويقال: إن من لعق القصعة أي مسحها أو غسلها وشرب ماءها كان له عتق رقبة، وإن التقاط الفتات مهور الحور العين، وينبغي ألا يقوم عن المائدة حتى ترفع. وإن أكل شبها فليقل: الحمد لله على كل حال، اللهم لا تجعله قوة لنا على معصيتك، ويكون ذلك بحضور قلب تام، وليكثر بعده من الاستغفار والحزن على ما أكل ليطفئ بدموعه وحزنه حر النار. وليس من يأكل ويبكي كمن يأكل ويضحك ولا يحزن. وقد ورد كما سبق كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. وإن أكل حلالا قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات، اللهم أطعمني طيبا واستعملني صالحا. وليقل إذا شرب لبنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. وإن أكل غيره قال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه. وليقرأ بعد الطعام لإلاف قريش وقل هو الله أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. نوين التعلم والتعليم وتذكر التكيين نفع انتفاع الفادة والاستفاع الداء والحسن على تمس كتاب الله سبحانه وتعالى سنة رسوله مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء الهدى والدلالة على الخير تواجه لمرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ومنه ما هذا بإذن الله مصحني أتد اللهم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فيما استمعنا إليه من شرحه على قول الناظم ولا تغفل عن الأدب وتركيزه في بحر الأدب الواسع على آداب الطعام، لأن البيت جاء أوله في ذكر الطعام في قوله وكل قوامان ولا تغفل عن الأدب، فربط بين قيام الليل وبين أكل القوام وعدم الإسراف في الأكل وبين استعمال الأدب، مشيرا إلى السببين القويين لتيسير قيام الليل وهما أكل القوام واستعمال الأدب. وكل قواما ولا تغفل عن الأدب، لا تكن غافلا عن الأدب العظيم الموقع في الدين الذي جاء به إليك من الله عبده المصطفى الأمين. فإياك أن يكون في شعورك وعقلك ووجهتك أعظم من ذلك وأرفع رتبة وأجل قدرا وأعلى شانا، إن خير ما صرفت إليه فكرك وهمتك وحرصت على كسبه في ذاتك هو الأدب، هو الأدب الذي به يتميز الصالحون عمن سواهم وبه تتميز رتب الصالحين، رتب الصالحين من بعضهم البعض، فأعظمهم أدبا أعلاهم رتبة، فاعتلاء الرتب بحسن الأدب. فكلما عظم الأدب اعتلت بك المنازل والرتب. فاعلم أن خير ما كسبت هو الأدب الصالح. فقال شاعرهم خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن ثناء، خير ما خلف الناس لأبنائهم وبناتهم ولأحفادهم حسن الأدب، رزقنا الله اكتسابه ووفر حظنا منه ومكننا فيه وثبت عليه أبناءنا وبناتنا وأهالينا وذرارينا. آمين. اللهم آمين آمين اللهم آمين آمين اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال قائلهم إذا شئت تبغى السلامة تأدب 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 ظاهرا وتأدب باطنا، تأدب شريعة وطريقة وحقيقة، تأدب مع الله، تأدب مع رسول الله، تأدب مع خلق الله، مؤمنيهم خاصة وعامة الخلق عامة. فقد شرع لك الأدب مع كل الحيوانات، وقد شرع لك الأدب مع الأرض التي تمشي عليها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. شرع لك الأداب في الخلوات والجلوات وفيما سمعت من طعام وشراب على وجه الخصوص، وما تزاوله في حياتك من العادات. فنسأل ربنا أن يوفر حظنا وإياكم من الآداب. اللهم آمين. فخير ما تكسبون في أيام الدورة وأيام طلبكم للعلم حسن الأدب مع الرب. وحسن الأدب مع الرب فيما بينكم وبينه، وفيما بينكم وبين خلقه، فإنما تتأدبون مع خلق من أجله، فصار كله أدب معه. فما كان له سبحانه وتعالى كان معه، فكل ما تأدبتم مع أي مخلوق له فقد تأدبتم معه. فلأجل هذا حفظ أدب الذي سقى القلب. وفي الرواية في الصحيح أنها بغي من بغايا بني إسرائيل، رحمت القلب لما رأته يلحس بلسانه مكان البلل، وقالت أصابه من العطش مثل الذي أصابني، ونزلت إلى البير مرة أخرى ولا دلوى، فأخرجت خفها وملأته ووضعته في فمها، فأمسكته بأسنانها وطلعت به حتى سقت الكلب، فغفر الله لها. فصورته أدب مع الكلب، وحقيقته أدب مع من شرع لها رحمة القلب وخلق القلب جل جلاله وتعالى في علاه. فكذلك كل أدب تأدبت به مع حيوان فضلا عن إنسان، فضلا عن المسلمين من الناس، فضلا عن خواص المسلمين منكم من أهل الإيمان، فضلا عن معلم أو شيخ أو عن والد والدة أو عن عالم أو عن صاحب صلاح، كل ما تأدبت به معهم فقد تأدبت به مع الله الذي شرع لك ذاك الأدب معهم، مهما كان قصدك وجه الله فتأدب مع الله. ولذلك لنادى الله مجتمع الصحابة ثم من عبرهم المؤمنين إلى يوم الدين، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طيب هم يقدمون بين يدي رسول الله، يتقدمون عليه في أمر ويقترحون أو في صوم كما تقدم بعض الصحابة احتياطا، قالوا أردنا أن نصوم احتياطا، صاموا قبل دخول رمضان احتياطا، فقال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا بعض شيء، فإن بين يدي الله كيف تقدموا بين يدي الله؟ يعني في أيش يتقدمون على الله؟ يتقدموا كيف يعني؟ ما يتأتى، أمر مستحيل بالنسبة لهم. مخلوقين يقدمون بين يدي الله، كيف بين يدي الله يقدمون إيش على الله؟ جعل الأدب مع رسوله أدب معه، قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إذا قدمتم بين يدي رسولي فقد قدمتم بين يدي أنا. من يطيع الرسول فقد، فكذلك من يقدم بين يدي الرسول فقد قدم بين يدي الله. فقال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أنتم لا تتقدمون على الله في شيء، لكن هذا رسوله بين ظهوركم، لا تقدموا عليه، كونوا تبعا له. فإن تقدمتم عليه تقدمتم على الله. ولهذا فقه الحقيقة الصديق، فلما أشار إليه المصطفى أن يثبت مكانك يصلي بالناس وقف قليلا امتثالا للأمر وعاد إلى الوراء وتقدم المصطفى فسأله: وأنت ما منعك يا أبا بكر إذا أمرتك أن تثبت مكانك؟ ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أين يتقدم بين يدي رسول الله؟ قال: أنا أتقدم بين يدي من؟ فالحال هذا يقتضي أن أبا بكر في شهود أدب مع المصطفى يوصله بالأدب مع من اصطفى المصطفى، مع من اصطفى المصطفى. إنما اصطفاه الله، ولولا الله لما كان مصطفى، ولولا اصطفاء الله لما كان مصطفى. فالله هو الذي اصطفى المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله. الله. وسرى هذا المعنى في قلب الصديق وعقله وروحه بما يليق بفتوحه من الإيمان واليقين، فصح عنه أنه كان يقول: لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي، ويقول: أرقب محمدا في آل بيته، ويقول: إسلام أبي طالب أحب إلي من إسلام أبي قحافة. أبو قحافة أبوه، وأبو طالب لا أبوه ولا عمه ولا خاله، لكن لشيء واحد، قال: كان إسلامه أحب إلى النبي من إسلام أبي قحافة فهو أحب إلي. معادنا إحنا اثنين، واحد له محبة واحد له محبة ثانية، خلاص أنا تبع له ذاتي ومحبتي وشعري كلي تبع النبي، فما أحب إلى النبي أحب إلي، فغلبت شريعتي طبيعتي، غلبت شريعتي طبيعتي، خلاص صار تبع لما جاء، حتى الهوى، حتى الهوى تبع لما جاء به صلى الله عليه وسلم، تبعا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ويذكر عنه انه قال: مصطفى حبب الي من الدنيا الجلوس بين يديك والنظر اليك وانفاق ما املك عليك. ذكر الأدب وقول رويم لابن خفيف: يا بني اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. فكم مقدار الملح ومقدار الدقيق عندما نريد خبز الخبز أو صناعة الطعام، طبخ الطعام؟ فما ترى لو جعلنا قسطا كبيرا من الملح ووضعنا له دقيقا قليلا ثم خبزناه، لما أفادنا ولما انتفعنا به ولما استصغنا أكله ولما غذانا ولما أعطانا المقصود من الأكل. فكذلك الذين أخذوا علوما كثيرة ومعهم قليل من الأدب ما أدى علمهم المقصود ولا غذى أرواحهم ولا استصاغته أهل الأذواق السليمة ولا حصل المقصود من التغذية به ولا الانتفاع به، ما ينتفعون به حتى يكون الدقيق كمية موفرة والملح بقدر ما يوضع في الطعام. وكلما اتسع علمه اتسع أدبه. اللهم ارزقنا التخلق بأحسن الأخلاق والتأدب بأحسن الآداب يا رب الأرباب يا الله. أي المؤسسات يمكن أن تحفظ على بني آدم وعلى هذه البشرية أسرار هذه الآداب؟ أي مصانع؟ أي الجماعات؟ أي الاتجاهات؟ أي الدول؟ في خزائن الله التي فتحها على يد محمد فقط، ما أحد منهم يعطينا حقائق الآداب، ولذا يعيشون إذا تقدموا في مظاهر مادياتهم عيشة الأنعام، بل هم أضل. لكن يمكننا مشاركتهم في ماديات الحياة لا بالحال الذي عندهم ولا بالوصف الذي معهم ولا بالنظرة التي في أفكارهم وعقولهم، ولكن بخصائص ومزايا آداب سماوية عظيمة توقفنا على حقيقة الإنسانية وخصوصيتها، وليس لهم ذلك، وليس لهم ذلك. فلأجل ذلك تسمع كم من آداب في الشريعة للطعام، فهل يعرفون منها إلا ما عسى أن يحفظ لهم صحة أجسادهم كلما اكتشفوا شيء فقط، وما يحافظ على صحة الأجساد والأرواح والعقول والمسالك كله قد بين وفصل لنا وميز وأبرز على يد أكرم الخلق وحبيب الحق، فأين ميزتنا منهم ومما عندهم؟ فالغبن لمن لم يؤمن بالله ورسوله. رزقنا الله معرفة قدر ما من به علينا من الإسلام والإيمان حتى يزيدنا من هذه النعمة. كم من آداب قرأتها؟ قال إن الآداب كثيرة. وسعيد بن المسيب من سادة التابعين عليه رحمة الله كان يقول: من لم يعرف ما لله تعالى، من لم يعرف ما لله تعالى في نفسه ولم يتأدب بأمره ونهيه كان من الأدب في عزلة، ما هم من أهل الأدب حتى يعرف ما لله عليه في نفسه ويتأدب بأمر الله ونهيه. الله. قال أبو حفص عليه رحمة الله: التصوف كل أدب، من ضيع الأدب فهو بعيد من حيث يرجو القرب، مردود من حيث يرجو القبول، من حيث يظن القبول، لأنه ضيع الأصول، ومن ضيع الأصول حرم الوصول، من ضيع الأصول حرم الوصول، ما يصل إلى الرب تعالى، وهو معكس منكس في مساره وممشاه ومسلكه وأوصافه. يقول إن الأدب منه ما يتعلق بالأقوال، منه بالأحكام، ومنه في العبادات، ومنه في العادات، ومنها الأكل، وهو ذريعة إلى الدين، أي سببنا للقيام، سبب لنا للقيام بأمر الدين. فإن قوتنا الجسدية ما دمنا في الحياة الدنيوية مستمدة من هذه التغذية بهذه المآكل المادية، كذلك رتب الله، كذلك رتب الله. فإذا نزل الألم لم يفد أكل، وإذا جاء الموت ما نفع معه أكل. وأحسن أنواع التغذية إذا جمعت لمن حضر أجله ما كان منه وله إلا الموت، لم تغني عنه تغذية ولا غيره. ولكن في الفسحة والمدة التي أذن الخلاق بأن يكون فيها في عالم الدنيا، فإن هذه التغذية بحكمة الله وسنته مؤثرة متسلطة على حركته، فهي سبب الأقوى لحركته ولقيامه بأعماله. فلذا إن طابت طاب العمل وطابت الحركة، وإن خبثت خبث العمل وخبثت الحركة، لأنها فرع، والقوة المكتسبة من التغذية أصل لها. فأصل أجساد الحركات من تغذية الأجساد، وأصل أرواح الأعمال والحركات من الهمم والنيات وأحوال القلوب. فكل طاعة تقوم بها قوام جسدها على قوة جسدك الغذائية المادية، وروح تلك الطاعة والعمل على قدر قوة ما في قلبك من همة ونية ووجهة وعزيمة وحال وذوق. فالروح تمد روح العمل، والجسد يمد جسد العمل، فتقوم أجساد الأعمال بأجسادنا، وأرواح الأعمال بأرواحنا. وإذا خبث الجسد ما كان للروح الطيبة أن تحل فيه، إذا خبث الجسد ما كان للروح الطيبة أن تحل فيه، فإذا قامت حركة العمل على تغذية من الحرام ما كان للمعنى الطيب من الذوق والوجد والحال أن يحل في هذا الجسد الخبيث، وإنما تحل فيه مرادات وأغراض ومقاصد سفليات ساقطات لا يراد بها وجه الله. فلذا كان طلب الحلال من أعظم العبادات التي تقوم عليها صحة بقية العبادات. فنبهنا إلى آداب وسنن شرعية نبوية تجعل هذا الأكل حقيقة من حقائق حسن المعاملة وشريف المنازلة، لطيف المنازلة وجميل المقابلة الأكل نفسه. وقد سبقت الإشارة إلى قول سيدنا الخليل: فإنهم عدو لي إلى رب العالمين الذي خلقني فهو والذي يطعمني والذي يطعمني. وفيه المشهد الرفيع العالي عند ذوي الطهارة في القلوب أن يتناولوا اللقمة ممن يطعمهم على الحقيقة وهو الله. يطعمني، يطعمني ويسقين. أجرى الأسباب للإطعام فأوجب الشرع علينا أن نشكر من أطعمنا ونقول أطعم من أطعمنا، ونشكر المطعم الحقيقي فنقول الحمد لله الذي أطعمنا هذا الطعام. ودعينا إلى إطعام الطعام لنكسب سببية محبوبة للرب، وهو إجراؤه إطعام الحلال على أيدينا لخلقه، فهو المطعم حقيقة ونحن المطعمون على السببية لا غير. وقعنا سببا في إيصال هذا الطعام لهذا الإنسان، فإذا كان طعام من حلال والإنسان خير يتقوى بالطعام على شؤون العبادات كان فضل كبير علينا من الله. لا تأكل إلا طعام تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فسئل نبينا عن أفضل الإسلام قال: إطعام الطعام، وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا أفضل الإسلام. يعني من أفضل أعمال الإسلام، مع أن أصل الإسلام استسلامك لله تعالى، لكن ربطه بالخلق من أجل الله، قال اطعمهم وسلم عليهم، هذا أفضل الإسلام. اطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا أفضل الإسلام. الإسلام هو استسلام لله، إيش دخلي في الخلق ومطعمهم سلم عليهم؟ قالوا الإسلام لله يتجلى في أدبك مع خلق الله. فأفضل الإسلام إطعام الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. اخدم الناس، قدم إليهم الطعام، تأدب معهم، تخلق معهم. ولا تجوب إذا أطعمت الطعام إن ترفع راسك سلم، ابدأهم بالسلام، أي واحد تلاقي السلام عليكم، هذا إسلامك لله، هذا أفضل الإسلام، أفضل الإسلام. قال إطعام الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا إسلامك لله مترجم بأدبك مع خلق الله. فإطعام الطعام شان عظيم في الشريعة. وقد قال الله تعالى عن المشركين: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال: أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب بالدين، يكذب بالجزاء، يكذب بلقاء الله، يكذب بالرجوع إلى الله. أيوة، إيش يحصل منه هذا؟ هو ما يقدر، لا يقدر اسمه يؤذي الله ولا يضر الله ولا ما يقدر، إيش يصلح؟ قال: يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هو اللي يقصر مع الناس، يدعو اليتيم ويزجر الأيتام ويحتقر المساكين ولا يحض على طعام المسكين ما يحث ويستعجل ويعظم وإيصال الطعام إلى المسكين ولا يحض على طعام المسكين. هذا هو يكذب بالدين. هذا الذي يكذب بالدين مظهره في الدنيا وفي المعاملة الإنسانية يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ورجع قال ناس مؤمنين بالدين لكن عندهم خلل في إقامة إيمانهم وتقويته. فويل للمصلين الذين هذا هو الخلل في الدين. ما يكذب بيوم الدين يصدق بيوم الدين والمرجع إليه لكن في خلل في إيمانه يسهو عن الصلاة يؤخر الصلاة عن وقتها. الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم يرؤون الخلق يريدون المنزل عند الناس بعبادة رب الناس سبحانه وتعالى فظاهرهم يعبدون الرب وباطنهم يعبدون الناس وختم ويمنعون الماعون يبخلون بما عندهم من إبرة وقدر أو الزكاة. ما الماعون ما يحتاجه الناس إما من الزكاة أو مما يعتادون استعماله في المنازل والبيوت من الأدوات. يمنعون الماعون قال هؤلاء هم ويل لهم يطعم الطعام لو شان. ولذا كان في بعض مناقب بعض المتأخرين مثلا حين كان في قرية عناد عندنا أحد كان لا يأكل إلا مع ضيف طول عمره ما يرضى يأكل إلا شي ضيف يأكل ما شي ضيف ما يأكل إلا مع ضيف. فكان يعرف خلق معاشروه ومجالسوه قالوا ما رأينا يخلف وعدا قط ولا يأكل ولا ينام على جنابه ولا يأكل إلا مع ضيف. وفي الأثر أن الله يستحي من عبده أن يحاسبه على طعام أكله مع الضيف. إذا أكله مع الضيف يستحي يسأله عنه الله الحق سبحانه وتعالى. ولذا بعض الصحابة إذا جلسوا مع إخوانهم قالوا أطيلوا الجلوس على المائدة مع الإخوان فإنه لا يحسب من أعماركم ولا تزال الملائكة تصلي على الإنسان ما دامت مائدته مبسوطة للضيوف حتى ترفع. وإذا كان شيخنا الحبيب محمد الهدار عليه رحمة الله في البيضة إذا جاء 27 من رمضان يدعو ناس للإفطار عنده والعشاء ويمدون السفر لهم وبعد أن يأكل كلهم وينسرفوا يأكل ما تيسر ويقول اتركوا السفر مفروشا محلها إن أحد بيأكل أو تبقى محلها إلى بعد الليل نصف الليل من شان خلي الملائكة تستغفر ليلة 27 لما آخر الليل خلهم يسافروا وما يمكن أهله ولا أحد من خدامه يرفع السفر يقول خلوا محلها خلوا المدة تطول. وتجار الآخرة سماسرة يعرفون منين من أين تؤكل الكتف من أين يكسب الربح وين الربح الأكبر أحسن من أصحاب شركة الأسهام دي اللي طلعت هذه المساهمات بالأسهم شركة أسهم يقولون الله معي. إذا جلسوا على مائدة الطعام ذكروا الله تعالى وشهدوا من يطعمهم وأوصلوا ودعوا الله أن يوصل ثواب هذا الطعام إلى أرواح أبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وأجدادهم وفلان 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 وهم في عبادة وقت الطعام قبل الطعام بعد الطعام فهم مع من يطعم لا مع الطعام. فلا تحسب أن لذائذهم تقصر عن الذين عاشوا مع الطعام بل أولئك لا لذة لهم يضحكون على أنفسهم بلذائذ لا تسمن ولا تغني تمر بسرعة وتنقضي بسرعة ومآثمها تبقى مطالباتها وخسرانها ومغبت سوءها وشرها. أما هؤلاء فأهل لذائذ معجلة متصلة بلذائذ الأبد، متصلة بلذائذ الأبد. ولذا يقولون عند إذا قدموا الطعام اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعيم الجنة، تصل بها نعيم الجنة. ما عاد يكملوا من أكله ولا من شربه إلا والمغفرة حاصلة والرضا حاصل والأجور كثيرة والحسنات كبيرة. واحدهم في الأكلة الواحدة يعمل بستين أدب، سبعين أدب، 75 أدب، 80 أدب، كل أدب درجة في الجنة. سمعت؟ يقول السهروردي عليه رحمة الله صاحب عوارف المعارف: تناول الطعام أصل كبير يحتاج إلى علوم كثيرة. ما هم من جاء أكلوا بس هكذا، ما نحن مثل الحيوانات. ها؟ ولذا ينبغي لطلاب العلم أن يكون وقت أكلهم للطعام مميز، أن يكون منظرهم عند أكلهم للطعام مذكر بالله وبرسوله. هكذا يجب، ما يكون جلوس عادي وقيام عادي. أتباع من؟ يأخذون الأدب عن من؟ واللي جابها جابها من عند من؟ فما ينبغي يضيعوا على أنفسهم هذا. العلوم كبيرة قاعد يحتاج إليها من يأكل الأكل. لا إله إلا الله. لا يمكن المداومة سيدنا الغزالي على العلم والعمل الذي هو طريقهم إلى لقاء الله في دار الثواب، وهو مقصد ذوي الألباب. قال لا يمكن المداومة عليهما إلا بسلامة البدن، ولا تصل سلامة البدن إلا بتناول قدر الحاجة من الأطعمة. فمن هنا قال بعضهم: الأكل من الدين. قال فليكن حلالا، أول أدب يكون حلالا في نفسه طيبا من جهة كسبه، موافق للسنة والورع، لم تدخل مداهنة ولا كان بسبب مكروه في الشرع ولا بحكم هوى، هذا حلال مطلق، كان أكل الخواص من الصالحين في القرون الأولى والقلائل ممن بعدهم في القرون المتعاقبة. وقل الآن وصار يمثلون للحلال المطلق. قال إذا نزل غيث من السماء تلقيته بيدك، ما بش بإناء، ما بإناء، بيدك أشربته حلال خالص، هذا صح مطلق. شل منه، فهذا من أندر ما يصل إلى بطنك وجسدك، فهذا الصورة حلال نزل من السماء تلقيته بيدك، ما هو إناء مصنوع من جرمين دخلوا كمن معاملة، لا بيدك الله. هذا مثال للحلال الخالص في كل زمن ممكن موجود، لا دخل أرض حد ولا دار حد ولا وقعي في إناء، مسكته بيدك أو من عند ربك لا يدك وصل إلى فمك. هذا الحلال المطلق، ثم دونه ما دونه في المرتبة حسب الوقت والحال، وتبقى الفوارق الكبيرة بين من لا يبالي بأي شبهة وبين من يحذر من الشبهات الكبيرة ولا يبالي بالصغيرة، وبين من يجتهد أن يترك الشبهات بحسب استطاعته. هذا أول فارق. والفارق الثاني بين من يتناول الطعام مع مستطاع من التحرز ولكنه خائف ونادم وباكي، وبين من يتناوله وهو يضحك ولا غير مبالي. لما قالوا لبعض الصالحين وحذرهم من الشبهات وقالوا أنت من أين تأكل؟ قال من حيث تأكلون، ولكن ليس من يأكل وهو يبكي كمن يأكل وهو يضحك، ليس من يأكل وهو يبكي كمن يأكل وهو يضحك، لا يفرق لا يبالي. وليحذر من الحرام والشبهة القوية. وبعد ذلك يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه أهل بيت إلا أكلوا من الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره صدقت. صدقت يا رسول الله، وفرق بين صاحب الغبار وبين الذي يأكله سحت. يأتي إلى عين الربا ومعدن الربا ولا يبالي، يتوظف عندهم ويأكل منهم ويشل من عندهم، وبين من يصل من طريق بعيد من دون أن يقصده. فارق بين هذا وهذا، لا إله إلا الله. بعد ذلك غسل اليد قبل الأكل وبعد الأكل سنة، لا يد وحدة بل يدين معا، سنغسل اليدان مع أصل اليدين معا لا اليد الواحدة. قدم يده فقط وحدة يغسلها لأنه بيأكل بها، عندك تحتاج الاستعانة بالأخرى في قطع شيء أو إيصال شيء أو رفع لقمة، فتغسل اليدين معا الاثنتين قبل الأكل كما تغسلهما بعد الأكل. وكان بعض العرب يحب الغسل قبل الأكل، عنده أهم من الغسل بعد الأكل، ما عكس ما ينتبه منه الناس الآن. وإذا تناول الطعام بيده فهي ملعقة لا يأكل بها غيره، لا يأكل بها غيره. إذا تناوله بالملعقة تغسل، لكن يوم بها يأكل ده وساعة ده وساعة، تمر على الناس كل ساعة واحدة يأكل، لكنها تغسل بعد ذلك وذلك. ومن أطعم أخاه لقمة حلوة كفاه الله مرارة الموقف. أورده السيوطي في الجامع الصغير حديث من أطعم أخاه لقمة حلوة كفاه الله مرارة الموقف. وغسل اليدين مما حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أنه ينفي الفقر، ينفي الفقر وكذلك الجنون اللي عبر عنه باللمم، وينفي الذنوب أيضا. الفقر ويطلق اللمم على الجنون وعلى صغار الذنوب. ينفي الفقر واللمم. إن مما يورث الغناء الوضوء قبل الطعام وبعده، والمراد وضوء لغوي لا شرعي، بغسل اليدين بس. ها مو هو قبل الطعام تروح تتوضا كلك وضوء، قبل ترجع تاكل تروح تتوضا. المقصود الوضوء اللغوي اللي هو غسل بعض الاعضاء، غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام. بعض العرب كان يقول هذا خير اغسل له ولا تغسل منه. ها يقول اغسل له تعظيم ولا تغسل منه الا خير. فكان كما هو حال بعض الصحابه والتابعين، اذا ما هناك أثر كثير للدسم ولا غيره في اليد يكتفي بباطن قدمه فيمسح بخمصي القدم، هذا غسله. وعلى كل حال الأمر واسع والغسل سنة قبل الطعام وبعد الطعام. وورد النهي عن النوم وفي اليد ريح الطعام من غير غسل، وذلك سبب لتسلط الشياطين والجن على ابن آدم، فلا ينبغي أن ينام وفي يده ولا في فمه أثر طعام، فيكون فمه نظيف. والذي يستعملون تغسيل الأسنان بهذا المعجون أو بهذا الفرشاة ينبغي أن تكون قبل النوم، أهم منها عند القيام النوم، حتى يتنظف الفم وينام وهو نظيف الفم. استعملها قبل النوم. كلما استعملت مثل هذا أو استعملت أي نظافة من نظافات الفم فنوي بها الاتباع والاقتداء والاهتداء والسنة، فإن من أكد السنن نظافة الأفواه لأنها مجرى ذكر الله، مجرى الذكر فمك خلو نظيف. ولذا ورد الاستياك عند دخول البيت، عند الخروج من البيت، عند دخول المسجد، عند الصلاة، عند الوضوء، عند النوم، عند القيام من النوم السواك. فلا ينبغي أن ينام وفي يده أثر الطعام ولا في فمه، بل يتقن بعد ذلك ما بالمسح الجيد أو بالغسل وهو أفضل. غسل اليدين، وإذا قدم الغسل حاز الذي يقدمه ثواب غسل كل الحاضرين. سنة هذا الذي يقدم المغسل ويغسل لنا يحصل ثواب مثل ثوابي مثل ثواب الثاني مثل ثواب الثالث، حق سنة الغسل كلها تتجمع لعنده لأنه سبب. فلذا كانوا يتنافسون على تغسيل أيدي الصالحين خاصة والمسلمين عامة للطعام، لأنه يشاركوا في السنة يحصل مثل ثوابه فيغسلون أيديهم. غسل الأيدي قبل الطعام وبعد الطعام كذلك. إذا قدم الغسل لا يكون الغسل في ما مجموع فينا واحد يغمس فيه كل واحد، فلا يقوم هذا بالمقصود من غسل اليدين، بل يتجمع فيه أثر ما يخرج من يد هذا ويد هذا ويد هذا ويد هذا يصيره ما عاد تغسيل هذا، ولكن بالصب يصب الماء ما يكون ماء نظيف جديد يغسل كل يد، يغسل كل يد وهكذا. صلى الله على الذي علمنا كل شيء. ثم لا يأكل متكئا ولا مضطجعا ولا قائما ولا ماشيا، مع المشي أشد كراهة، يأكل وهو يمشي، يجعل الأكل في وقت الأكل. فمن الخطأ الكبير أن يجي إلى مجلس ذكر أو علم ويحمل له شيء في جيبه ولا يقبله ويتناوله الناس في وقت الذكر ووقت العلم، ما هو هكذا؟ هذا انعدام ذوق، انعدام ذوق الأدب. هو وقت الأكل الآن استمع وأنصت، خلي فمك نظيف، سوك للعلم، ما هو دخل فمك شيء من تقرشه من اللوزة وغيره، ما تأكل وقت القراء. الأكل في وقته في محله، وإذا في وقته وفي محله لا يكون وأنت متكي، أي معتمد على شق من جسدك ولا على يدك حتى، متكي ولا على يدك، لا تقل متكي ولا مضطجع. وفي الباس الطعام معنى المواصلة مع الحق والعبودية، قال سيدنا محمد إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلسه كما يجلس العبد، أكل كما يأكل العبد. فكان يأكل إما وهو رافع قدمه اليمنى مفترش لرجله اليسرى جالس عليها، وإما على هيئة التشهد مفترشا لقدميه، وإما أن يضم ركبته فوق ركبته وقدمه فوق قدمه يجمعهما معا، وهو أضيق ما تكون فيه البطن، ولا عاد يبقى منفتح من المعدة إلا قدر الثلث. فيرفع رجليه هكذا يضمهما ويضع الركبة على الركبة والقدم على القدم، ويأكل مثل الجيش وغيرهم في أثناء الغزوات، وأحدهم جالس على قدميه معا مستوفز منسجل بحيث يخف الأكل ويقوم، أو إذا تطلب الموقف أن ينهض أو هجم أحد وقدم قدو يقفز بسرعة. وجاءت هيئات متعددة عن الطعام للطعام، اشتهر منها مثل ثلاثة وغيرها، هي أكثر هيئات الجلوس. فمن كثير ما كان يجلس على الهيئة هذه التي صعب الجلوس عليها، صاحبها ما بيجلس كثير على الطعام ولا بتناول كثير منه، وهي تكون بهذه الصورة بعد ذلك، يضع القدم على القدم والركبة على الركبة لقمة. إنما أنا عبد. صلى الله عليك يا خير عبد، يا أكرم كل عبد، يا أفضل من عبد. إنما أنا عبد، نعم يا إمام العبيد وسيدهم، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. ما أحب السيد مثلك يا أيها العبد الأكرم. فأوحى إلى عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، بل يجلس على رجله اليسرى ناصبا اليمنى، أو يجلس على ركبتيه جالسا على ظهر قدميه. بعض الجلسات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم ينوي بأكله التقوي على طاعة الله، وعلامته أن يقلل الأكل ولا يأكل بعد جوع، ومن فعل ذلك لم تصبه إلا، لأن أكثر الأمراض من التخمة، المعدة بيت الداء، قال صلى الله عليه وسلم. كثرة الأيدي على الطعام، فأكثر الطعام بركة ما اجتمعت عليه الأيدي. ويستحل الشيطان الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. كان صلى الله عليه وسلم يأكل مع جماعة من أصحابه، فجاء واحد أعرابي شافهم يأكلون استعجل، جلس مد يده فأمسك النبي يده، يا رسول الله ما لك أكل معكم؟ قال قل بسم الله. قال بسم الله، فطلق يده. قال إن الشيطان أراد أن يستحل طعامنا بهذا الرجل، فحين مد يده ولم يسمي الله مد الشيطان يده معه، فأمسكت يده مع يد الشيطان، فإن يدي الشيطان مع يدي في يدي، حتى ذكر اسم الله. قال فجذب الشيطان يده وذهب، فطلبت يده ويأكل معه. ما كان ينبغي للشيطان أن يأكل من مائدة عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لما كان بعضهم يرفع صوته على سيدنا أبو بكر ويذمه ويسبه، سيدنا أبو بكر صار ساكت، زيد جواب عليه. قام النبي ومشى حمل رداءه، قام سيدنا أبو بكر، يا رسول الله ما كان يتكلم علي وأنت ساكت وأنا ساكت، ولما دفعت عن نفسي قمت. قال كان على راسك ملك لا يقول قولا إلا رده عليه، فلما رددت علي بنفسك ذهب الملك وأقبل الشيطان، وأنا لا أبعد مع الشيطان في مجلس. تعلم سيدنا أبو بكر ما عاد يجوب على أحد، أتكلم عليه ولا سب ما عاد يجوب، ما تسمع منه إلا سلام، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أدبتهم اليد الكريمة، صاروا عظماء ما عرفت الإنسانية مثلهم عليهم رضوان الله، لأن أعظم إنسان على يد ربه وبأدب تأدبوا. وإذا نسي البسملة أول الطعام في بسمل أثناءه أو حتى بعد انتهائه، لكن يقول بسم الله أوله وآخره، وفي رواية بسم الله في أوله وآخره، وفائدة أن يقولها بعد انتهاء من الطعام أن يتقايا الشيطان ما أكله معه، الشيطان يتقايا ما أكله معه إذا بسمل وقال بسم الله في أوله وآخره. لا إله إلا الله. وبعض الناس ينتبه من البسملة إذا قدم له غداء أو عشاء، ولكن إذا قدم له طعام ثاني ولا حلويات ولا كذا ما عاد بسم الله، لا ينسى. وإذا قدم له ماء ينتبه يقول بسم الله، إذا قدموا له شراب ولا شاهي ولا قهوة على طول ما عاد بسم الله. واللي تريد حقك القرين يتشهى معك ويتقدم، حتى بلغ دبي وكله من محل ثاني وبيت الشاهي معك، كل يوم تشهي قرينك الشيء الخبيث ها يشبع من قفاك شهيت أحرمه الطعام والشراب معا لا تخليه يشرب من وراك شاهي ولا غيره يتقوى عليك كل ما قويته يتقوى عليك يوسوس لك أكثر بعدين. وفي الخبر أن شيطان سمين قوي دهين لقي شيطان نحيف أشعث قال له ما لي هكذا ما لي أراك هكذا قال أنا مع إنسان إن أكل قال بسم الله فأضل جيعان وإن شرب قال بسم الله فأضل عطشان وإن دخل بيته قال بسم الله وإن لبس ثوبه قال بسم الله فأضل عريان قال أما أنا مع رجل لا يذكر الله على شيء من ذلك فأنا أشركه في طعامه ومنامه وشرابه ودهنه ولباسه حتى اتيانه أهله نمعوا على ضوء ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت لا تخلي حقك القرين لا يتشهى ولا يتقهوى ولا يشرب عصير ولا يشاركك في شيء ولا في طعام ولا في أي شراب. واللباس حقك أكثرهم يغفلون عن لباس يلبسوا باس بسم الله أقول ليش لبسوا يقول بسم الله تبغى يتمتع بقميصك ولا إزارك ولا بسروالك يقول بسم الله فهذا حيلولة بينك وبينه. ولذا أمر بطي الثياب عند النوم ما تعلقها فقط يقول لا تبقوها معلقة اطوها وسموا اسم الله حتى لا تلبسها شياطين فتبلى سريعا لك في النهار ولهم في الليل تبلى سريعا. قصة خروج صلى الله عليه وسلم وأكله أكله خبز ولحم وتمر ورطب وجزر ذكرها لأبي أيوب ومذكورة القصة في رواية أخرى عند أبي الهيثم بن التيهان. وذلك أنه خرج صلى الله عليه وسلم في وقت يكون الناس فيه في البيوت حين يضعون ثيابهم من الظهيرة وقت الظهر، وكان قد خرج أبو بكر الصديق فلقي عمر بن الخطاب فقال ما أخرجك في هذه الساعة؟ قال الجوع ماشي في البيت شيء ماشي عندنا ما تغدينا اليوم ولا شيء ولا عندنا شيء وكثرة الجوع خرجت أرى أن يرزقني الله شيء. قال وأنا أخرجني الذي أخرجه. فبينما هما في بعض شوارع المدينة إذا برسول الله نفسه مقبل سلم على رسول الله وأقبل عليه قال ما أخرجكما في هذه الساعة؟ قال مس الجوع يا رسول الله وجدنا منه. قال وأنا قد وجدت بعض ذلك انطلقا معي فذهب إلى مزرعة في طرف المدينة لأبي الهيثم بن التيهان أقبل وكان في المزرعة أهله وذهب يستعد بالماء يجيب ما عاد. فلما أقبل صلى الله عليه وسلم طرق الباب باب الحائط لهم واستأذن فإذا بزوجته رسول الله مرحبا برسول الله وبمن معه ادخلوا. قال أين أبو الهيثم؟ قال الذهب يستعذب لنا الماء وسيحضر الآن ادخلوا يا رسول الله. هيئت لهم مكان برشد فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو الهيثم حش للنبي وسط البيت ومعه أبو بكر وعمر. الحمد لله ما على وجه الأرض اليوم أكرم ضيافا مني. من بيجيب ضيف مثل هؤلاء في الدنيا كلها؟ صدق ما أحد أكرم ضياف منه. سلم على النبي وراح منتجي فرحان حمل السكين. قال صلى الله عليه وسلم إياك والمنيحة إياك وذات اللبن إياك وذات الحمل. فذبح لهم عناق وخرج لهم من النخل وقت الخريف رطب وبشر وأمر أم التيهان أن تخبز قدم لهم الخبز والتمر والماء. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كسرة وضع عليها بعض التمرات وقطعه من اللحم قال اذهب بهذا إلى بيت فاطمة بنت محمد فإن لها ثلاثة أيام لم تذق طعاما. هذا حال أسرته هناك في البيت بنته بيته من رفعوا إلى بيت فاطمة أكل مع صاحبه بعد ما أكل قال هذا النعيم الذي تسألون عنه دمعت عينه صلى الله عليه وسلم قال ماء ولحم وخبز وتمر وبسر ورطب هذا النعيم تسألون عنه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ودمعت عينه صلى الله عليه وسلم متعامل مع الله في أحواله كلها ويشوف صاحب هذه النعمة والسؤال عن النعيم قد يكون سؤال تقرير بالنعمة وسؤال امتنان سؤال امتنان من الله تعالى عباده. الحبيب يعلم معاني السؤال وأوجهه ودمعت عيناه فهو مع الله في جوعه وهو مع الله في أكله صلى الله عليه وسلم. وقال لهم خرجتم من بيوتكم جياعا فطعمتم وشربتم جبعتم ورويتم لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. يخلي أصحابه مع الرب دائم. وعندك المغفرة بقولك الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. شوفوا حديث صحيح. والحديث الثاني قل الحمد لله الذي أطعمني ويشبعني وأسقاني وأرواني يخرج من ذنوبك يوم ولدته أمه وفوقها رضا. إن الله تعالى يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. الحمد لله على هذا الفضل. بعدين ما يذم طعام قط ما يذم طعام قط وهذا شغله صلى الله عليه وسلم وخلقه إن اشتهاه أكل وإلا تركه لا يذم طعاما قط ولا يأكل من وسط القصعة ولا من أعلى الطعام بل من الطرف ويأخذ أيضا القرص من أطرافه ولا يقطعه بسكين ولا بغير إكراما للخبز لا يضعه على الأرض مباشرة بل على سفرة وعلى مرتبة فأمر بإكرام الخبز فهذه من الآداب حتى قال أكرم الخبز فإنه من بركات السماء ويقول إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذ فليمط ما كان بها من هذا ولا يدعها للشيطان ولا يمسح أثر دهن أو غيره من يده على الخبز ولا ينفخ في الطعام الحار نفخ في الطعام مكروه ولا يتناول وهو حار بل يصبر قليلا حتى يبرد حتى يكون أكله سهل والبدء بالقليل من الملح والختم به ورد عن سيدنا علي وكان يحافظ عليه بعضهم وشيخنا الحب جعفر بالعيدروس عليه رحمة الله كان مواظب على ذلك قبل كل طعام يقدمون له قليل من الملح فيلعقه قبل الطعام وبعد الطعام وكذلك يأكل من التمر وتر وإذا أكل مثل التمر أو العنب ونحوه مما يمكن أن يأكل حبة واحدة أو حبتين أو ثلاث يأكل على حبة حبة إلا أن يكون واحدة أو الذين يأكل معهم يقرنون كلهم بين تنتين تنتين فيمكن يستعمل على تنتين تنتين أما يجلس على ما إذا يأكلون الناس من تمرة بتمرة وهو من تنتين مرة يحطهن في فمه أو من عنبة عنبة وهو يأخذ تنتين مرة فهذا مخالف للأدب فإن كان قدموا إليه غيرهم فأكل أكثر من إخوانه الآخرين أثم لأنه حق مشترك بين الجميع قدموا صاحب البيت لكل واحد نصيبه ولا يتحقق ملكه له إلا بازدراده إذا ازدرده ملكه فلا يأخذ زيادة على الباقين لأنه قدموا للكل صاحب البيت ما قدموا له وحده فيصيرون مشتركين فيه فلهذا نهى النبي عن القران بتمره ويأكل مما يليه إلا إذا كان مثل رطب أو عنب نحوه من الفاكهة المختلفة فيمكن أن يأخذ من هنا أو من هنا أو من هنا الذي تعجبه ولهذا كان سيدنا زين العابدين ما يأكل ما يأكل الـ 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 الرطب ونحوه مع أمه. يقول مالك؟ قال أخاف أن تمتد يدي إلى تمرة رطبة قد امتدت إليها عين أمي قبلي فأخذها فأكون عاق. قال لها قال أنا قد تسبق للنظرة واحد ثاني يشيلها. هذا من قوة أدبه. وهكذا يحضرون الماء عند الطعام ولكن لا يكثر الشرب عند الطعام، وهو يختلف باختلاف الناس من اعتاده وإلا ضره إن لم يكن يعتاده. ولا يباشر كذلك بعد الطعام بالماء إلا بحسب الحاجة، ولكن يحضرون الماء حتى إذا غص أحد أو احتاج الماء وجد الماء بجانبه، ويشرب في ثلاثة أنفاس، في أول كل نفس يسمي الله، في آخره يحمد الله بسم الله، ويشرب قليلا ويبعد الإناء، تنفس خارج الإناء يقول الحمد لله، يبسمل مرة أخرى بسم الله الرحمن، ويشرب قليلا ويبعد الإناء ويتنفس خارج الإناء ويقول الحمد لله، ثم يشرب ثالث مرة بسم الله الرحمن الرحيم، يشرب ما يحتاج ثم يبعد الإناء ويقول الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا وجاجا بذنوبنا. اشربوا مصا لا عبا للداخل. هكذا علمهم صلى الله عليه وسلم. يأكل بأصابعه ثلاثة مثل الخبز والثريج الذي كان يقدم له، أو التقاط مثل التمر وغيره، ما عاد يحتاج إلا ثلاثة الأصابع. فإن كان مثل الأرز وغيره يحتاج إلى الرابعة معه، وقد يحتاج إلى الخامسة. وتخصيص صلى الله عليه وسلم للسبابة والوسطى والإبهام لحكم من جملتها ما اكتشفوا من إفرازات الأصابع هذه لمادة تساعد على الهضم أكثر من البثنين. هذولهم السبابة والوسطى وأكثرهم تفرز المادة تساعد على الهضم على مضي الطعام على حال حسن في البطن. صلى الله على المعلم المعلم. والتقاط فتاة الطعام سنة ومؤثر على صلاح الأولاد. الأسرة التي تقدر نعمة الله ينعم الله على أولادهم بمسلك حسن، والأسرة التي تبذر وترمي الطعام وترويل على القمامة حتى أخلاق أولادهم تسوء ويخرجون عن الأدب والسبيل. فمن بركة تعظيم النعمة كان صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وإن دقت، حتى صلاح الأولاد له أثر في ذلك. لا إله إلا الله. ويقول عند مع كل أكل اللهم باركنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه، إلا إن شرب لبن فيقول وزدنا منه. هكذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم.